الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. يخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا القرآن الكريم يعرف العبادة برب العباد، يعرف الناس برب الناس. أفضل كتاب لمعرفة رب العالمين كلام رب العالمين، القرآن. فأفضل كتاب لمعرفة الله كلام الله وكتاب الله. فالقرآن من أسلوبه أنه يذكر الربوبية ويذكر الألوهية، كما سيأتي إن شاء الله في الآية، أن الربوبية تلفت للألوهية. إن ربكم الله، بعد ذلك ذلكم الله ربكم فاعبدوه. السور المكية تؤكد هذا المعنى، تأكيد الربوبية والألوهية، تأكيد توحيد الربوبية وتأكيد توحيد الألوهية في النفس. وهذه السور المكية التي في القرآن الكريم وهي كثيرة تؤكد هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو يرسخ التوحيد في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قلنا الدرس الماضي من أدلة وجود الله دليل الخلق والإيجاد. قلنا هذا الدليل بأسلوب يسير تستطيع أن ترد فيه على أي ملحد على وجه الأرض. هو أول دليل من الأدلة العقلية على وجود الله، ألا وهو دليل الخلق والإيجاد. وذلك تكرر هذا الدليل، تكرر الذي خلق السماوات والأرض ذلكم الله ربكم خالق كل شيء خلقكم من نفس واحدة خلق السماوات والأرض تعالى عما يشركون خلق دليل الخلق أن المخلوق لابد له من خالق. فقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذه الستة أيام أيها الإخوة التي خلق الله السماوات والأرض فيها، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يخلقها في يوم واحد لحكمة أرادها سبحانه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما في ذلك من الحكمة الإلهية ولأنه رفيق في أفعاله. قال لما في ذلك من الحكمة الإلهية، الله قادر أن يخلق السماوات والأرض بكل فيكون، ولكنه خلقها في ستة أيام. قال لما في ذلك من الحكمة الإلهية ولأنه رفيق بأفعاله سبحانه وتعالى. ولما ذكر الله تعالى ستة أيام، ابن عباس ذكر عنه وذكر كثير من أهل التفسير عنه في تفسير هذه الأيام، قال كل يوم من الأيام التي خلق الله السماوات والأرض فيها كألف سنة مما تعدون. كل يوم من الأيام التي خلق الله السماوات والأرض فيها كألف يوم مما تعدون. وهذا ذكره ابن عباس، وذكره مجاهد ابن جبر المكي، وكذلك ذكره عكرمة أيضا تلميذ ابن عباس، ونص عليه الإمام أحمد في الرد على الجهمية، أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الستة أيام هذه ليست كأيامنا، بل الستة أيام اليوم فيها كألف سنة مما تعدون. قال لقول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، اليوم كألف سنة من هذه الستة أيام، ولحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. التفصيل في خلق الستة أيام ذكروه في حديث التربة، اللي هو العلماء لما ذكروا قالوا في حديث ما حديث التربة الذي هو في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله التربة يوم السبت، خلق الله كذا يوم الأحد، خلق كذا يوم الاثنين. بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ قال هذا الحديث في سبعة أيام، والقرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهذا الحديث لا يصح. طب صحيح مسلم قالوا أيضا لو في صحيح مسلم لا يصح، متنه منكر، لا يصح هذا الحديث عن النبي لأنه ذكر سبعة أيام. قال العلماء رادين على قول من ضعف هذا الحديث، قالوا أول إسناده صحيح وليس من الإسرائيليين، وثانيا إن الحديث الذي ذكر خلق الله التربة يوم كذا والسماء يوم كذا والأرض كذا والشجر كذا، قال اليوم السابع، قال وخلق آدم يوم الجمعة، يوم الجمعة بعد العصر، خلق آدم يوم الجمعة بعد العصر. الذي في القرآن أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل يوجد فيها خلق آدم؟ لا يوجد فيها خلق آدم، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولم يذكر خلق آدم عليه السلام. الحديث ذكر سبعة أيام، ذكر اليوم السابع خلق آدم، فلا تناقض بين الآية والحديث. فالستة أيام دون خلق الإنسان، اليوم السابع خلق الإنسان، خلق آدم عليه السلام. فالستة أيام ليس فيها خلق الإنسان، التربة، الشجر، السماوات، الأرض، لكن اليوم السابع يوم الجمعة خلق الله تعالى آدم فيها، في يوم الجمعة فيه خلق آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلق بعد العصر من يوم الجمعة. فحديث التربة لا تناقض بينه وبين القرآن كما توهم البعض، إنه حديث التربة ذكر سبعة أيام والله تعالى ذكر أن السماوات والأرض خلقت في ستة أيام. نقول ستة أيام دون آدم، والحديث ذكر اليوم السابع خلق آدم، فلا تناقض ولا تعارض. لا تتوهم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام لأنه غير قادر أن يخلقها في لحظة، أو من علة أو من نقص أو من تعب. قبح الله اليهود الذين سبوا الله سبا عظيما، قالوا إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح اليوم السابع، فقال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، ما مسنا من نصب، وما مسنا من لغوب. فخلق السماوات والأرض لحكمة في ستة أيام، الحكمة أرادها هو سبحانه وتعالى وعلمها هو سبحانه وتعالى. طبعا هذا التفصيل في خلق السماوات والأرض مفصل في سورة فصلة، في سورة فصلة قال الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. البعض يلتبس عليه أن الآية هنا، الآيات في سورة فصلت ذكرت يومين ثم أربعة أيام ثم يومين، يومين وأربعة أيام ستة أيام، ويومين يعني ثمانية أيام. والقرآن الكريم يذكر أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فكيف يكون هنا المذكور ثمانية أيام والآيات تقول ستة أيام؟ كيف هذا؟ أما أنت بتتأمل وتنظر للآيات، هي فعلا ذكرت ثمانية أيام ولا لا؟ قالوا انتبه، قال إن الله تعالى يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. في يومين خلق الأرض في يومين. قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قالوا اليومان الأولان يدخلان في الأربعة أيام. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فكان خلق الأرض في يومين، وكان أن جعل فيها أقواتها ورواسي وكذا في يومين آخرين، فالمجموع أربعة أيام. فأنت ما تجمع يومين زائد أربعة، لا، اليومين أول يومين يدخلان من ضمن الأربعة، لأنك إذا بدك تجمع اثنين زائد أربعة زائد اثنين يصير ثمانية المجموع، لكن الأربعة من ضمنها أول اثنين أول يومين. قال تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال وقدر في أقواته، قال في أربعة أيام، في أربعة أيام، اليومان من ضمن الأربعة أيام وليست يومين مستقلين. بعدين قال الآن المجموع أربعة عندنا، ما دام يومين واليومين من ضمن الأربعة أيام، إذن وأوحى في كل سماء فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ولذلك أول شيء قالوا خلقت السماوات والأرض، هنا ذكر يومين بعدين أربعة أيام بعدين يومين، يومين من ضمنها الأربعة أيام، يعني من ضمن الأربعة أيام اليومين. وابن عباس لما سئل أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء، الأرض أم السماء، قال إن السماء، إن الأرض خلقت أولا، إن السماء خلقت أولا. فبدأ الجدال الآن، السماء خلقت أولا أو الأرض خلقت أولا؟ قالوا إن الله تعالى خلق الأرض أولا ثم السماء ثانيا ثم دحى الأرض بعد ذلك، لأن الله قال والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها. قال فخلق أول شيء الأرض ثم السماء ثم خلق بعد ذلك ما في الأرض من خيرات وأقوات ودحى الأرض بعد ذلك. فقوله سبحانه وتعالى في ستة أيام، هذه الأيام مفصلة في سورة فصلت ولا تناقض، تجمعش ثمانية، لا هي ستة، اثنين وأربعة، الاثنين داخلات في ضمن الأربعة وبعدين اثنين، هذه ستة، فلا تناقض في آيات القرآن ولا تناقض أيضا في الآيات مع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة الصريحة في هذا. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بعدما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش، استوى استواء يليق بجلاله، استواؤه على العرش سبحانه مذكور في 12 سورة من القرآن الكريم. استواء الله على العرش مذكور في 12 سورة من القرآن الكريم، البقرة والأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والقصص والسجدة وفصلت والفتح والنجم والحديد، أو عفوا الأعراف أولا، الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والقصص والسجدة وفصلت والفتح والنجم والحديد. هذه 12 سورة ذكر فيها أن الله تعالى استوى على العرش. أول آية في الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها في الرعد ثم استوى على العرش، الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش، هذا الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه، الله هو رب العرش العظيم، وصف الله العرش بأنه عظيم. شوف الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال في سورة المؤمنين رب العرش العظيم، العظيم صفة للعرش، لأنه قال العظيم صفة للرب، قال رب العرش العظيم في سورة المؤمنون. إذن العرش ما هو؟ عرش عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم عظمة العرش بينها من خلال وجهين. الوجه الأول من خلال حملة العرش، يعني بين عظمة حملة العرش حتى تعرف إذا كانت هذه عظمة حملة العرش فما بالكم بعظمة العرش، فما بالكم بعظمة من استوى على العرش. فعظمة حملة العرش في سنن أبي داود بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام تخفق الطير. هذه رواية في سنن أبي داود. ما أحد حملة العرش الذين يحملون العرش من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام تخفق الطير. تخيل أن الطير تهوي وهي تخفق سريعة جدا، لا هو الطير يستمر 700 عام، يحتاج الطائر المسرع إلى 700 عام كي يقطع هذه المسافة. الطائر المسرع 700 عام حتى يقطع، كم يكون عظمة هذا يعني المخلوق من مخلوقات الله، هذا الملك كم يكون عظمته؟ انظر، إذا واحد من حملة العرش النبي يحدث عنه ما بين شحمة أذن إلى عاتقه مخفق الطير 700 عام، 700 عام، وهذا مش خرافة يا إخواني، هذا حديث رواه أبو داود وإسناده صحيح ثابت. إذن إذا كان هكذا حملة العرش فما بالكم بالعرش. والوجه الثاني بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة العرش بأن بالنسبة للسماوات والأرض مع عظمهما بأن السماوات والأرض صغيرتان بالنسبة للعرش، كما أخرج البيهقي في الأسماء والصفات وابن أبي شيبة بسند صحيح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. فضل العرش على الكرسي، السماوات بأكملها كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة للكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة كذلك. انظروا السماوات، احنا يا اخوانا الى الان ما اكتشفنا السماء الاولى وما فيها من عظمة وما فيها من اسرار، السماء الاولى، فما بالكم بسبع سماوات وعظمة السبع سماوات واتساعها. كل هذه بالنسبة للعرش، لعرش الرحمن بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. ولذلك العرش عظيم جدا، بل قال العلماء هو أعظم مخلوقات الله، يعني حجما وكبرا وكذا، هو أعظم الذين يحملون العرش ومن حوله. ولذلك لأنه أعظم مخلوقاته، لأنه أعظم مخلوقاته، جعله الله تعالى سقفا للفردوس الأعلى. الحديث في البخاري: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وسط الجنة أفضل الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن، سقف الفردوس عرش الرحمن. قال: ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالله تعالى خلق هذا العرش، العرش مخلوق من مخلوقات الله، استوى سبحانه وتعالى على العرش، مدح نفسه بهذا: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. طيب هذه آية من آيات الصفات، ما موقفنا نحن من آيات الصفات؟ ثلاثة أشياء. موقفنا دائما إذا سمعت آية فيها صفة من صفات رب العالمين مباشرة مختصر، عقيدتك كمسلم ما عقيدتك؟ ثلاثة أشياء. أولا أثبت لله ما أثبته لنفسه، الله قال استوى على العرش، بقول آمنت بما أخبر الله، نعم الرحمن عرش استوى، الله استوى على العرش، نعم آمنت بما أخبر الله. ثانيا نزه رب العالمين عن مشابهة الخلق، يقول استواء ليس كاستواء البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث كيف استوى على العرش؟ ستقول أفوض كيفية ذلك إلى رب العالمين. دائما أي صفة من صفات الله ثلاثة أشياء يا إخواني، أول شيء أثبت، اثنين انفي الشبه، ثالثا فوض الكيفية. أول شيء إذا نفيت، إذا أثبتت خرجت عن فئة ضالة اسمها المعطلة، وثانيا إذا نفيت التشبيه خرجت عن فئة ضالة اسمها المشبهة، وثالثا إذا فوضت الكيفية خرجت عن فئة ضالة أيضا اسمها المجسمة. يعني أول شيء أثبتت لله استوى على العرش، طب كيف استوى على العرش؟ أنا ما أشابه رب العالمين بالخلق، ليس كمثله شيء. طب يا عمي أنت ماشي، أنت أثبت وقلت ليس كمثله شيء، ما طب كيف استوى؟ أقول أفوض كيفية ذلك إلى الله، أفوض كيفية ذلك إلى الله، فلست معطلا ولا مشبها ولا مؤولا، أنا أثبت لله ما أثبت نفسه. وذلك ماذا قال عبد الله بن رواحة، وذا ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وقال رويناه من وجوه صحاح، ماذا قال؟ شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. تحمل العرش يعني ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. طبعا هذا لا يتنافى، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله ليس كاستواء البشر. الآن لا يتنافى من أن الله عز وجل في السماء، أو أن الله تعالى هو العلي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء؟ لأن العرش فوق السماوات يا إخواني، والله عز وجل فوق العرش كما يليق بجلاله، وهو فوق السماء، وذلك قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال زينب قالت زوجكن أهليكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من هو الذي في السماء؟ الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهو في السماء استوى على عرشه، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى ليذكر في هذه المسألة، لأن المسألة أصبحت شوف مسألة ما أبسطها يا إخواني، الله استوى على العرش نثبت له ذلك وننفي عن مشابهة الخلق، يسيرة بسيطة هينة، دخل فيها أهل البدع وأهل الكلام وأهل الضلال وشرقوا وغربوا، فاضطر الأئمة أن يصنفوا كتبا في مسألة إثبات علو الله واستوائه على العرش. فذكر ابن القيم رحمه الله أن لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة 1000 دليل أن الله استوى على العرش، أدلة نقلية طبعا من القرآن ومن السنة، وطبعا حشد أحاديث صحيحة أحاديث ضعيفة حتى، ومن العقل ومن الفطرة. قال عندنا 1000 دليل يزيد 1000 دليل أن الله تعالى استوى على العرش، استوى على العرش 1000 دليل. أصبحت مسألة جدلية، اضطر العلماء أن يردوا على هؤلاء المبتدعة من وراء هذه المسألة، وإلا عقيدتنا سهلة يسيرة. أين الله؟ ابنك لو سألت أين الله؟ في السماء، خلاص. أين الله؟ في السماء. أنت لو سألت أين الله؟ في السماء. الدليل أأمنتم من في السماء؟ أين الله؟ الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. مسألة هينة يسيرة، ألفاظ القرآن تدخل القلوب بل وترقق القلوب. إن استواءه على العرش يدل على أنه سبحانه وتعالى عظيم، وهو عظيم لم يستوي سبحانه وتعالى إلا على عظيم، فالعرش أعظم شيء من أعظم مخلوقات الله. قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر. يدبر الأمر، أي أمر هذا؟ يدبر الأمر، هل هذا الأمر الكوني القدري أو الأمر الشرعي؟ نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.